لا يخفى أن كتب الأصول فيها كثير من المسائل التي لها خلفية اعتقادية كاعتزال أو أشعرية ونحوها، فما نصيحتكم بطالب العلم الذي يقرأ في كتب الأصول؟ كتب الأصول أنا لا أعلم كتابا في الأصول سلم في العقيدة، يعني من الكتب التي تستحق أن تكون كتب أصول. في كتب للمتأخرين يعني للمعاصرين سهلة، ما فيها إلا مسائل للمبتدئين ونحو ذلك لا تدخل ضمن الكلام، لكن كتب الأصول المعروفة لا تسلم من الغلط في العقيدة، لكن بعضها يكثر كتب المعتزلة كالمعتمد وغيره، وبعض تلك الكتب يتوسط فيها الأغلاط، تصير على منهج الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة كالمحصول وأشباهه، والبعض يكون لا بأس به، يعني فيه جمل كثيرة أو قليل فيه الغلط كروضة الناظر لابن قدامة، وككتاب ابن النجار إيش الكوكب المنير شرح المختصر، وككتاب الشوكاني الذي لخص فيه البحر المحيط يسماه إرشاد الفحول ونحو ذلك، هذا فيها معلومات والغلط فيها في العقيدة قليل. والحقيقة أن كتب الأصول كتبت للفن، يعني لتقرير فن الأصول، والذي أراه أن طلاب العلم اليوم مقصدهم من العلم هو أن يفهموا الكتاب والسنة، والأصول آلة. فكنت أتمنى ولا أزال أن يوجد مؤلف يكتب في الأصول للانتفاع به في فهم نصوص الكتاب والسنة، يعني مسائل الأصولية تعرض بتقرير ما إذا فهمه الطالب كان له أثر في فهم نصوص الكتاب والسنة في العقيدة والفقه. وهذا لو اعتنى به بعض الإخوة فإنهم سيفيدون غيرهم فيه، خاصة يعني من له عناية بالعقيدة وبتحرير المسائل في الفقه، لأنه سيجد أن كثيرا من مسائل الأصولية ينتفع بها لا شك العالم وطالب العلم، لكن قد تكون تطبيقاتها قليلة جدا، والمسائل التي يكثر تطبيقها يحتاج إليها تكون في غمرة تلك المسائل. فإذا تعالم أو طالب علم متمكن وكتب هذه المسائل سواء في مقدمات الأصول الثلاثية أو في أركان الأصول الأربعة وبحثها، فإنه سينفع لا شك الطلاب نفعا عظيما، لأن طالب العلم بحاجة ماسة جدا إلى الأصول، ولكن المحتاج إليه في العقيدة وفي الفقه من مسائل أصول الفقه المعروفة فإنه ليس بالكثير، وإنما هو يعني متوسط، ليس بالكثير يعني بالأكثر، وإنما هو متوسط. فحبذا لو تحققت هذه الأمنية أعان الله الجميع على ما فيه رضا. هل من سلب التوفيق وكان له الخذلان يستطيع أن يهتدي بما أعطاه الله من الآلات؟ هذا مبني على عدم فهم التوفيق والخذلان، يراجع معنى التوفيق والخذلان. نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وعوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين رضيت قولهم ورضيت عملهم. نجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس. هل النبي عليه الصلاة والسلام يحب لذاته لأن ذاته حميدة، أم يحب في الله جل وعلا لما اتصف بالنبوة والرسالة؟ هذا سؤال جيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام جمع من الأوصاف والعلل والأسباب التي لأجلها يحب المحب من أحب جمع كل الأسباب والأوصاف، فهو عليه الصلاة والسلام يحب من كل جهة، يحب لله جل وعلا لأن الله جل وعلا أمر بحبه عليه الصلاة والسلام، ويحب لأن الله جل وعلا اصطفاه وفضله وجعله رسولا ورحمة للعالمين، ويحب عليه الصلاة والسلام لأن الله خصه بالقرآن وخصه بالآيات والبراهين وخصه بما لم يخص به الأنبياء والرسل، ويحب عليه الصلاة والسلام لأجل جهاده في الله حق الجهاد ونصحه لهذه الأمة وتبليغه رسالة ربه جل جلاله، ويحب عليه الصلاة والسلام لعظم إحسانه لكل أحد، فما من أحد إلا وهو قد أحسن إليه عليه الصلاة والسلام أيما إحسان. وإذا كان الناس فيما بينهم يحبون من أحسن إليهم كما قال شاعرهم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. فنبينا عليه الصلاة والسلام أحسن أيما إحسان، وأفاض على هذه الأمة من إحسانه وفضله عليه الصلاة والسلام بما بلغ من رسالة ربه واهتدى بهدي ربه جل وعلا، فيحب لذلك أعظم المحبة عليه الصلاة والسلام. فلولا أن الله جل وعلا من علينا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ثم باتباعه لكنا مع الهالكين. فنبينا عليه الصلاة والسلام يحب لما في عنق كل أحد من هذه الأمة له عليه الصلاة والسلام من المنة، فمنته عليه الصلاة والسلام على كل أحد. ولهذا جعل الله جل وعلا من جميل ثوابه لنبيه أن له مثل أجور أمته، فكل من عمل عملا صالحا من الإيمان وشعبه فله عليه الصلاة والسلام مثل أجره. والناس يحبون أيضا لأنواع الصفات، فيحب المحب فلانا لكرمه، ويحب المحب فلانا لخلقه ولشجاعته ولإمامته ولفتواه ولحكمه ولحسن تعامله ولأشياء كثيرة من الخلال والأوصاف، ولتعامله مع أهله ولكماله في صفاته وأخلاقه وسجاياه. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا إلى كل جهة من هذه الجهات فإنه يحب عليها عليه الصلاة والسلام. ولكن مع هذا كله فإن القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام محبته ليست استقلالا ولكن تبع لمحبة الله جل وعلا، وهذا يعظم شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي الحقيقة من تأمل ذلك حق التأمل فإنه يحبه عليه الصلاة والسلام. وبرهان المحبة قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال الشاعر في معرض كلام له لما ذكر بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يعظ الناس، قال: إن المحب لمن يحب مطيع. المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست تراتيل تنشد ولا أشعار يتباهى بها، وليست هي قلادة يتزين بها من يتزين دون اتباع لسنته عليه الصلاة والسلام. فحقيقة المحبة لمن أحب أنه يتبع سنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو الرسول المصطفى والخليل المجتبى الذي أرسله الله جل وعلا بالهدى، فطاعته عليه الصلاة والسلام أول ثمرات محبته عليه الصلاة والسلام. لهذا إذا عظمت المحبة فإن الطاعة تكون أعظم. لهذا قال من قال من السلف: لما كثر الأدعياء طولبوا بالبرهان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال آخر: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشأن أن يحبك النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الشأن أن تحب الله جل وعلا، ولكن الشأن أن يحبك الله جل جلاله. والله جل وعلا لا يحب إلا أهل توحيده والإنابة إليه وخلع الأنداد والشرك، الذين يحبون نبيه عليه الصلاة والسلام ويحققون معنى الشهادة له بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: إني أقول الشعر وأكثر ما أخوض فيه الفخر، فأفخر بنفسي ومكارم أخلاقي، إلا أني أبالغ في بعض الأحيان، وما ذاك إلا لأفعل هذا الأمر الذي ادعيته في شعري، فما الحكم في ذلك والشعر بعامة؟ الشعر حكمه في الشرع أنه كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلهذا تندرج على ما يورد الإنسان في الشعر الأحكام الشرعية، لأنه محاسب على كلامه إن قال نثرا أو قال شعرا. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال لحسان: أهجهم وروح القدس معك. واستنشد لأمية بن أبي الصلت إلى 100 بيت أبيات فيها توحيد الله، توحيد الربوبية، وذكر بعض آثار الربوبية في خلق الله جل وعلا. فقال لما سمعها عليه الصلاة والسلام قال: إن كاد ليسلم في شعره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما هو مروي في الصحيح. وحسان شعره سائر، وعبد الله بن رواحة شعره سائر، وكثير من الصحابة من الشعراء، فالشعر محمود. ولما قيل للنابغة وكان قد أسلم وهو من الشعراء المشهورين وأحد أصحاب المعلقات، لما قيل له: ألا تنشد الشعر؟ قال: ألهاني عن الشعر سورة البقرة وآل عمران. فالشعر ينبغي أن يتقي الله جل وعلا فيه المرء، فهذا الذي يقول الشعر يستخدم هذه الملكة التي آتاه الله جل وعلا إياها بنظم الشعر فيما فيه خير له. أما الفخر بالنفس ومكارم الأخلاق والمدح الذي يكون في الوجه والذي لا يكون معه مصلحة شرعية، فإن هذا مما يرغب عنه. ولهذا حسن أن تكون شاعرا، ولكن لا تكن غافلا عن أن الشعر يحاسب عليه المرء. في قول أبي عمرو الداني في أرجوزته بالسنة، هذا سبق أن سأل عنها أحد الإخوة، وهذه الأرجوزة غير مطبوعة، فتكون سهل يسأل لنفسه إن شاء الله. إذا توضع الشخص وأراد أن يصلي فرضا سنة الظهر، وأراد أن ينوي معها سنة الوضوء، هل تجزي مع التوضيح؟ جزاك الله خير. هذا مبني على أصل مهم أن يعلمه طالب العلم، وهو أن النوافل بحسب ما جاء في الأدلة من تأكيدها جعلها طائفة من العلماء على مراتب، فجعلوا آكد النوافل الوتر، ثم يليه ركعتي الفجر، ثم يلي ذلك الرواتب، ثم يلي ذلك المرتبة الرابعة ما له سبب، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء وأشباه ذلك، صلاة الاستخارة، ثم الخامس عامة النوافل والتطوعات. هذه إذا تداخلت اثنتان منها فإنه يقدم أو تدخل التي في مرتبة أدنى في الأعلى. إذا أتى مثلا سنة الوضوء وصلى الراتبة فإنها تكفي عنه، وإذا دخل المسجد تحية المسجد مما له سبب وصلى الراتبة فإنها تكفي عنه، وهكذا في نظائره. فإذن إذا اجتمعت الراتبة مع صلاة لها سبب فإن الصلاة التي لها سبب تدخل فيها، حتى الاستخارة إذا أراد المرء أن يستخير فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. فقوله فليركع ركعتين هذا يشمل ركعتي الراتبة أو تحية المسجد أو خاصة بالاستخارة. فإذا وجد الركعتين مما هو أعلى في ركعتي الفجر أو الرواتب عموما فإنه تدخل هذه فتكون صلاة استخارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. فإذا هذا أصل عام يمكن أن تجيب به وأن تفهم به كثير من النظائر في هذه المسألة. يقول في قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، البعض يقول إن الله عز وجل لم يقل وما تدري نفس ماذا تعمل غدا، لأن الإنسان قد يعلم ماذا يعمل غدا، فعلى هذا يقولون إن الكسب لا يعني العمل، فما هو القول الصحيح في تفسير هذه الآية؟ الآية هذه كنظائرها: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ماذا تعمل في الغد، فإن الكسب بمعنى العمل، لكنه عمل يتحصل منه على شيء وهو أجره. سمي العمل الصالح في النص كسبا لأنه كأنه شيء يكتسبه، مثل واحد تاجر قالوا كسب كذا، كسب يعني عمل وخرج له شيء من عمله، فلما كان العمل الصالح ويؤجر عليه العبد سمي في النص كسبا لا بمعنى الكسب عند المبتدعة، فإن ذاك كما أوضحت لك في الدروس له معنى آخر. نكتفي بهذا القدر ونبتدئ إن شاء الله في الدرس. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. قدمت لك معنى قوله حق فيما سبق، وأن معنى ذلك أن العرش والكرسي يؤمن به على ظاهره كما جاء في النصوص، وأنه ليس بالباطل بل هو موجود كما وصف الله جل وعلا، فهو حق ثابت لا مرية فيه. قال هنا رحمه الله: والعرش والكرسي حق. سبب إدخاله هذه المسألة في العقائد أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي، فلما كانوا مخالفين لما دل عليه الدليل وكان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم، فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي، ومن خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان، لأن من سمة المؤمن بما أثنى الله جل وعلا عليه أن يعلم الغيب. قال جل وعلا في الثناء على خاصة عباده: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فوصف المتقين بأخص صفاتهم وهي الإيمان بالغيب، وهذه صفة أهل الإيمان، جعل الله جل وعلا أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب، وسبب ذلك أنهم يؤمنون بالغيب فمداره على التسليم. لذلك فإن المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة فإنهم تأولوا وحرقوا أكثر الأمور الغيبية كما سيأتي بيانه. لهذا كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسي في هذه العقيدة المختصرة كان له مأخذه، ولا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي حق على ما جاء في ظاهر الأدلة. دل قوله والعرش والكرسي حق على أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي، فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حق. إذا تبين هذا كتقرير هذه الجملة كتقرير لهذه الجملة فإن بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل. المسألة الأولى أن العرش حق لأن الله جل وعلا ذكره في كتاب في آيات كثيرة، فقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ووصف العرش بأنه عظيم فقال رب العرش العظيم، ووصف عرشه جل وعلا بأنه مجيد، ووصف عرشه بأنه يحمل فقال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله، ووصف عرشه أيضا بأنه يستوي عليه جل وعلا، وأن عرشه جل جلاله موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش. فإذا العرش وصف بهذه الصفات، وجاء في السنة مزيد في وصفه بأن العرش له قوائم تحمله الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام يسعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش. فالعرش إذن مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، ومن عظمه أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام مثل السماوات السبع في العرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة، ومثل الكرسي للعرش كذلك، يعني كحلقة ألقيت في فلاة. وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل العلم وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والبحث يقتضي ذلك. وصف العرش في النص جاء بأنه مجيد، يعني أنه ذو سعة وأنه ذو جمال، وجاء بأنه عظيم، يعني أنه أعظم من غيره، وجاء في وصف العرش أنه كريم، يعني أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحسن والعظمة، لأن لفظ كريم في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يحمد فيها، فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف إنه كريم داخل في قاعدة كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب. لهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم. ومن أسماء الله جل وعلا الكريم الذي بلغ المنتهى في علو صفاته وحسن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما وصف به جل جلاله. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كريم لذلك، بل وصف في القرآن أن النبات كريم لأجل ذلك، فقال سبحانه وأنبتت من كل زوج كريم يعني الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النظرة والبهاء وما خلقه الله جل وعلا. فإذا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم، رب العرش الكريم في الحديث، يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش، لكنه يعني أن له صفة العروش، يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العروش. فإذا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى، هو عرش على الحقيقة وفاق جنس العروش. والله جل وعلا في القرآن ذكر العرش، عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة، فقال مثلا في قصة يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس: قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال سبحانه: نكروا لها عرشها، ونحو ذلك. فإذا العرش هذا معناه فيما جاء في الأدلة، فهذا عرش الرحمن، ووصف في الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصاف، وأن العرش يحمل وأن له قوائم وأنه يدار حوله من الملائكة وأنه مقبب كالقبة فوق سماواته، كما جاء في الحديث الذي في السنن، واعتمد ما دل عليه في جهة العرش أهل العلم لما جاء عن الصحابة في تقوية ذلك، بأن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيديه مثل القبة. فقال أهل العلم إن العرش مقبب، وكونه مقبب لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي، مثل تقبيل سطح الأرض على مستوى النصف فيها، فإنه مقبب عليها وهو أعظم منها، فكيف بالعرش؟ المسألة الثانية في معنى العرش في اللغة. العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، كما قال جل وعلا في ذكر فرعون: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني يبنون ويرفعون من الأبنية. وقال جل وعلا: جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات يعني التي جعل لها البناء الذي يسمى تعريش أو العريش. ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا، فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع. ولهذا حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله فيه بدون أن يقتطع منه يقال عرشه، عرش اللحم أو عرش اللحم مع العظم على العظم ونحو ذلك، لأنه يرفع على هذا النحو. فإذا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع، وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيدك في الرد على المخالفين في مسألة العرش. المسألة الثالثة أن العرش دلت الأدلة على هذا الوصف، أما المخالفون فلهم في العرش أقوال. قول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمون الفلك التاسع عندهم الأطلس، يعني الذي ليس فيه الطرق ولا نجوم، وقالوا وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك. وهذا على أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة، ثم الثامن، ثم التاسع وهو الفلك الأطلس، ولأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة وهم جزء من الفلاسفة يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس هو العرش. وهذا القول يرد عليه ردود واضحة، وهو أن أهل الهيئة سموا فلكهم التاسع أطلس ولم يزعموا يعني قبل الإسلام أنه هو العرش، والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية، فوصف بأن له قوائم وأن الملائكة تحمله وأنه على السماوات على هذه الصفة وأنه مفضل على العروش إلى آخره، فدل على أنه ليس بفلك، والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى. فإذا من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. الثاني من الرد عليهم أن الدلالة العقلية أيضا تبطل ذلك، ودليله أن أهل الهيئة والفلاسفة لم يقدموا باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سموه شيء أو فلك، وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات وتقدم هذا على هذا إلى آخره، فرتبوها بحكم مشاهدة ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك، لكن على هذا رتبوا، ولهذا لم يقولوا يعني بالبرهان القاطع، وإنما قالوا إن الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم ما شاهدنا، لكن قد يكون ثم شيء آخر وراء. وهذا يخالف ما فهموه من الكلمة العرش، لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة بين العرش وبين كلام الفلاسفة، والعرش هذا الذي ذكر في النصوص لا يوافق هذا المبدأ، لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغير بالنسبة إليه وليس دائريا كما ذكروا. فإذا كلامهم من الجهة العقلية لما لم يأتوا ببرهان يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي، وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر، فإن هذا يدل على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب، وهذا واضح، لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك. القول الثاني في العرش أن العرش هو عبارة عن الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما، فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله جل وعلا جعل لنفسه عرشا، وهذا العرش هو ملكه لكن من قبيل تعظيم الأمر، وهذا القول أيضا باطل ومردود، لأن الملك ملك الله جل وعلا لا يوصف بتلك الصفات في الشريعة، فإن الملك لا يحمل، والملك ليس له قوائم، والملك ليس ثم ملائكة تدور حوله ونحو ذلك، والملك لا يأتي يوم القيامة محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إلى آخره. أيضا الملك مرتفع معنى والعرش مرتفع حسا يعني من جهة دلالة اللغة، وهذا فرق بين. القول الثالث أن حقيقة العرش هي الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. هذا قول هنا وقول في أقوال في الكرسي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري وهو قول ضعيف، لأن الله جل وعلا وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي، ثم مادة العرش غير مادة الكرسي يعني من جهة الاشتقاق، ثم الآثار عن السلف، هذا الوجه الثالث، الآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. ولهذا عطف الطحاوي العرش على الكرسي على العرش، فقال والعرش والكرسي حق، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش. أما الكرسي فإن أو قبل ذلك بالنسبة للعرش نذكر لكم كثيرا مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح، منهم من ينحو منحى أهل الكلام، ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك، ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل أصلا، ليس في عرش وليس ثم شيء، وإنما هو تقريب تمثيل للأفهام. أما الكرسي فإن الله جل وعلا ذكر الكرسي في آية واحدة في القرآن سميت بآية الكرسي لقوله جل وعلا فيها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، قال عليه الصلاة والسلام لأبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال ليهنك العلم، لأن هذا يعني أنه فقه معنى هذه الآية، لأنه لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه علم معانيها، ولا شك أن هذه تعني علما عظيما. وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسماوات، بأن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك. وجاء في أثر عن ابن عباس موقوف يصح عنه موقوفا، وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وهو قوله عليه وهو قوله رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا. وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا، جعله بهذا العظم، وأنه وسع السماوات والأرض، وأكثر من ذلك السماوات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن جل جلاله. المسألة الثانية أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرسي، من الكرسي، والكرس هو الجمع، الكرس هو الجمع في اللغة، ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما، فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد مجموعة في اللغة. ومنه سمي أيضا العلماء كراسي لأجل أنهم جمعوا العلم، لأجل معنى الجمع. وأيضا قيل للورق المجموع على نحو ما كراسة، لأنها أوراق جمعت. فمادة الجمع، مادة الكرس تعود إلى الجمع، ويقال تكرس فلان بالشيء إذا جمعه أو تكرس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه. فإذا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع، وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش، لأن الله جل وعلا سمى العرش عرشا، هذه لها دلالتها في اللغة، وسمى الكرسي كرسيا، وهذه لها دلالتها في اللغة. المسألة الثالثة في الأقوال في الكرسي، الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال، يعني غير أهل السنة. أما القول الأول فهو قول الحسن، وأن الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف الآثار ترده كما ذكرت لك. القول الثاني أن الكرسي لما ذكر في آية واحدة، هي آية الكرسي في سورة البقرة، أنه تمثيل، وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي، ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله جل وعلا. وهذا هو قول الذين ينفون كثير من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته، كقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ونحو ذلك. فيقولون إن هذا كله تخيل، بل قالوا إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه لأجل التخيل لا تقصد حقائقه، وإنما المقصود تعظيم الناس لله جل وعلا، وإلا فهذه ليست على حقائقها. وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة ومن المعاصرين، قرره في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن، وجعله قاعدة كلية في آخر سورة الزمر عند قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. في الحقيقة إن القول بأن هذا كله على جهة إلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ، وإلغاء لكل الغيبيات، لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل. وهذا القول قدمه الزمخشري في الكشاف، وكأنه يميل إليه، وعلى قاعدتهم في أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخيل. وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم، لأن معناه نفي كل الأمور الغيبية هذه على هذه القاعدة، فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل لأشياء موجودة عند البشر فتنفى، ويكون المقصود التمثيل للحقيقة. القول الثالث أن الكرسي هو العلم، فكرسي الرحمن جل وعلا هو علمه، وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه السماوات والأرض. وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول. ويرد على هذا القول بأمور: الأول منها أن مادة الكرسي للجمع، والعلم شيء آخر، هذا من جهة اللغة. والثاني أن الله جل وعلا ذكر أن الكرسي وسع السماوات والأرض، ولكن علمه جل وعلا وسع كل شيء. قال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال جل وعلا: والله بكل شيء عليم. وعلم الله جل وعلا يشمل علمه بذاته جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلمه جل وعلا الذي يسع السماوات والأرض، وعلمه جل وعلا الذي يسع الجنة والنار، وعلمه جل وعلا بعد تغير السماوات والأرض وقبل خلق السماوات والأرض. فإذا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما كرسي الرحمن جل وعلا فقال وسع كرسيه السماوات والأرض. الجواب الثالث أن قولهم إن الكرسي هو العلم وأن مادة التكرس راجعة للعلم والعلماء سموا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات، واحتجاجهم بقول الشاعر يصف قنصه لفريسته قال فلما احتازها تكرس، يعني قالوا يعني علم، فهذا من جهة لغوية فيه ضعف، وذلك أن العلم ليس راجعا إلى الجمع، والعلماء صحيح أنهم جمعوا علومهم، لكن العلم من حيث هو يحصل بتلقي المعلوم ثم العلم به والمعرفة به، فليس كل علم ناتجا عن جمع، بل يكون ناتجا عن تصور الخبر فيكون معلوما له، وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة، فإن المرء يعلم بدون جمع. والله جل وعلا وصف الصغير بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فكلما علم المخلوق، كلما علم الصغير شيئا صار عالما به ولو لم يجمعه إلى غيره. فمادة الجمع غير مادة العلم، مادة الكرس غير مادة العلم، والعلم ما صار علما للجمع، وإن كان العلماء سموا كراسي لأجل جمعهم العلم. فإذا راجع تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع، واحتجاجهم بقول الشاعر كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره فلما احتازها تكرس يدل على أن التكرس بمعنى الجمع لا بمعنى العلم. لما؟ لأنه قال فلما احتازها، يعني صارت في حوزته، تكرس وهو علم بأنه قنصها لما صارت في حوزته، يكون تكرسه شيئا جديدا زائدا على ما حصل له من الحيازة، فالحيازة بها علم، وزاد بعد الحيازة أن ضمها وجمعها إليه. فإذا من حيث اللغة فإن دلالة التكرس على العلم دلالة ضعيفة، بل الصواب أن التكرس ومادة كرس راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعا. القول الرابع أن الكرسي عبارة عن الملك كما قالوا في العرش، وقالوا إن الكرسي إذا قيل إن كرسي الملك واسع فهذا يدل على سعة ملكه وعلى علو شأنه وقوته، فيقولون الله جل وعلا قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن سلطانه وملكه وسع السماوات والأرض، وهذا ليس بجيد أيضا، لأن الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالة على الملك، والثاني أن الكرسي موصوف في السنة وفي آثار السلف بأنه غير الملك، فدل ذلك على أن تفسيره بالملك تفسير حادث، والتفسير الحادث بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم لا يصار إليه في تفسير القرآن. هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله والعرش والكرسي حق، وثم مباحث زائدة يعني قد تدخل في مباحث الكلام المذموم. الذي يهمنا هو تقرير ما دل عليه الكتاب والسنة وما يجب اعتقاده، أن العرش والكرسي حق، أن العرش موصوف بتلك الصفات والكرسي موصوف بتلك الصفات، وأن الأقوال الباطلة في العرش والكرسي متعددة؟ والجواب عليها، وأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. المسألة الأخيرة هي غير متصلة بالكرسي، هي بالعرش والكرسي جميعا، وهي راجعة إلى أثر الإيمان بالعرش والكرسي. فالمؤمن إذا آمن بأن عرش الله جل وعلا حق، وأن هذه التي ذكرت هي صفة العرش، وأن عرش الله عظيم جدا، وأنه مجيد، وأنه كريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أحد حملة العرش بأن مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام، وأن الكرسي السماوات بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك، وأن الكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعلا. فلا شك أن هذا يؤول بالمؤمن الحق إلى اعتقاد عظمة الله جل وعلا، وإلى أن الله سبحانه تتناهى المخلوقات عنده في الصغر، وأنه جل وعلا كما وصف نفسه بقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يجعلها يوم القيامة كما يلعب أو يرمي بها يوم القيامة، كما يرمي الصغير بالكرة فيقول أنا الله الواحد، أنا الملك إلى آخر. فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش، ويبتدئ المرء من نفسه التي يعظمها، وكيف هو على هذه الأرض العظيمة جدا وهو صغير جدا جدا على هذه الأرض، حتى إن المدن الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدا وهي تحوي ملايين الناس، فكيف بالفرد؟ والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة، والسماوات السبع على سعتها وعظم ما فيها من الأفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك، والله جل وعلا فوق العرش مستغن عن العرش، وكل شيء محتاج إليه، والله سبحانه محيط بكل شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإن المرء ولا شك يصيبه، بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل لله جل وعلا، ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هو، وأنه شرف أعظم تشريف أن جعله الله جل وعلا عبدا له سبحانه. لهذا ينظر المرء إلى عظم المخلوقات هذه ويؤمن بها فيعظم الله جل وعلا. حقيقة الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته يثمر ثمرات عملية في القلب، من وجل القلوب من إجلال الله جل وعلا، وحب القلوب لجمال الله جل وعلا، وأنواع ما يحدث في القلب من الإيمان ومدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات، كذلك الإيمان بالجنة والنار، كذلك الإيمان بالعرش والكرسي. لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضعا لربنا جل جلاله، ويجعل القلب مخبتا منيبا لله جل وعلا. فإن غفل جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة بالاستغفار الحق. إذن حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبحثها أهل الكلام المذموم في كونها أشياء لا ثمرة لها على الإيمان والعمل الصالح وتعبد المرء لله جل وعلا، فإن كل شيء وصفه الله جل وعلا لنا من الأمور الغيبية لم يقصد إيماننا به واعتقادنا له من جهة الوجود دون جهة الإيمان وما يثمر منه، بل قصد الإيمان به يعني بوجوده وأثر الإيمان الذي يحدثه في النفس، لأن المقصود إصلاح القلوب لله جل وعلا. وأنت سمعت قول أولئك من المعتزلة وطوائف من المبتدعة إن هذه الأشياء تمثيل لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله جل وعلا. والواقع أننا إذا قلنا بما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة فإنها في تحصيل الإيمان وفي إحداث الإيمان في النفوس وتقوية الإيمان أعظم من أن تكون للتمثيل، لأن ذكرها على الحقيقة وعلى هذه الصفات يجعل المرء على الحقيقة يتصور كيف هذه المخلوقات جميعا والأرض هذه الكبيرة وما فيها، ثم السماوات ثم الكرسي بعد ذلك ثم العرش ثم ملائكة ثم الملائكة الحافين من حول العرش، لا شك يحدث له أنواع من الإيمان والوجل والخوف وحب الله جل وعلا وتعظيمه والإنابة إليه، وهذا لا شك كله من المقاصد الشرعية. فإذا الإيمان بهذه يحتاج منك إلى تأمل وتدبر في أن تعمل في قلبك هذه الأشياء، تتذكر عظمة الله جل وعلا. عسى الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الناجين. اللهم اغفر لنا جمع، اللهم اغفر لنا جمع، اللهم اغفر لنا جمع، وعلمنا من نعوت جلالك وأوصاف ذاتك ومخلوقاتك ما يعظم به إيماننا وتزكو به عقيدتنا. اللهم فأجب، وأنت سميع قريب، وأنت أرحم الراحمين. وفي هذا القدر كفاية. عسى الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المنيبين إليه المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الدرس آخر الدروس، فالأسبوع القادم ما عندنا درس، وإن شاء الله تعالى نلتقي لمن شاء في الدورة العلمية بعد الصيف بإذن الله، بعد الاختبارات بإذن الله. الدورة قررت خلاص. يقول الأخ الشيخ راشد أنها تبدأ في 3/3 الدورة العلمية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا بإذن الله، بإذن الله إن الله جل وعلا يعيننا ونشارك فيها إن شاء الله، وهي طيبة لأنها 3 أسابيع متوالية كل يوم، ويشرح فيها كتاب كامل، يعني فيها فوائد تصير أحسن من التقطيع. فلذلك أوصي الأخوة بالحضور لعلهم ينتفعون. نعم، خلص الحاوية وراي مبارك. كنا حددنا لهم كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة، لأن سبق أن شرح من سنين وكثرة الطلبات عليه مسجل، وكان مسجل هو، لكن أحد الأخوة الله يهديه، أنا شحيح ما أعطي أحد الله، لكن ألحى فأخذها فوضعها في السيارة في الشمس بخرف فراحت. والكتاب مهم لأن الكتاب علم وسنة ومنهج، كتاب فضل الإسلام. نشوف نتأمل، كانت المصلحة في إكمال هذا أكملنا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ولا تنسونا من صالح الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين نفعهم العلم فحازوه وبثوه وعلموه وجاهدوا فيه، كما أسأله سبحانه أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من المقيمين للحق المستقيمين عليه على نهج سلفنا الصالح رضوان الله عليه. وهذه فاتحة الدروس في هذه السنة الدراسية لشرح العقيدة الطحاوية، ولا شك أن الجميع ممن يهتمون بعلم التوحيد والعقيدة، لأنه أساس العلوم، ولأن العلم به يحتاج إليه في كل علم آخر. فإذا اطلعت على كتب التفسير تحتاج إلى التوحيد والعقيدة لمعرفة الصحيح من غيره فيما ورثناه من أقوال المفسرين، وكذلك في شرح الأحاديث سواء في الشروح المتقدمة أم في الشروح المتأخرة لكتب الحديث من الصحيحين وغيرها، تحتاج إلى علم العقيدة لتميز أقوال السلف من أقوال غيرهم في شرح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في الفقه وفي الأصول وفي جميع العلوم الأصلية والمساندة تحتاج فيها إلى علم العقيدة، فالتبحر فيه يقي المرء من الزلل في فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وثانيا أن العلم الصحيح بالتوحيد والعقيدة يصح معه العمل، ويبارك الله جل وعلا به العمل وإن قل، وكلنا في هذا الزمن إلا من شاء الله قليل عمله كثير ذنبه، ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا العفو والعافية والمغفرة لنا ولإخواننا ولأحبابنا. فصلاح القلب واستقامته هي الأصل في قبول الأعمال، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك، والأعضاء والجوارح جنوده، فإن استقام الملك استقامت جنوده، وإن زل الملك زلت جنوده. وقوله عليه الصلاة والسلام: أرفع وأعظم وأدل على المراد، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وليس الجوارح فحسب، وإنما الجسد بأجمعه. لهذا أوصيكم جميعا من حضر معنا ومن ابتدأ الحضور إلى الاهتمام بالتوحيد والعقيدة دراسة وتأملا وحفظا لأدلتها ووضوحا لمسائلها، لأنك تحتاج إليها في كل حال. فالأمور الغيبية ليست مبنية على العقل، ولا تدرك بالقياس، ولا تدرك بالتفكير، ولا تدرك أيضا بمطالعة بعض فيلحق ما لم يقرأ بما قرأ، وإنما لا بد فيها من المعرفة التفصيلية لطالب العلم. نبتدئ الدرس ونتركها إلى أن تجتمع الأسئلة إن شاء الله تعالى. كان العادة أننا نقدم بمقدمة في الدروس المنهجية في فاتحة الفصل، لكن لما تأخرنا سبق محاضرة الأسبوع الماضي بعنوان من ثمرات العلم، فيمكن أن تجعل مقدمة لهذه الدروس. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما.
بارك الله فيك. قال العلامة الطحاوي في هذه النبذة المختصرة في وصف الله جل وعلا، قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يريد بهذا الكلام أنه لما أثبت عرش الرحمن جل وعلا وأثبت الكرسي على ما جاء في النصوص وما في ذلك من الاستواء على العرش، كما يليق بجلال الله جل وعلا، بين أن خلق العرش واستواء الرب جل وعلا على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجة من الله جل وعلا لما خلق للعرش، ولكن الله جل وعلا هو الغني سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن جميع مخلوقاته، بل العرش وما دونه مفتقر إلى الرب جل وعلا، إذ ربنا جل وعلا به تقوم الأشياء، فلا أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالرب جل جلاله، والعرش من ذلك، فإنه مفتقر في قيامه وفي استمراريته وفيما عليه شأنه، مفتقر إلى الرب جل جلاله، فالله سبحانه هو الذي يحفظه وهو الذي بقدرته يحمله جل وعلا إلى غير ذلك. فإذن استواء الرب جل جلاله على العرش ليس استواء كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما نفوا الاستواء أنه إن ذلك يقتضي الحاجة إليه، لا وكلا، بل هذا فعل فعله الله جل وعلا وصفة اتصف الله جل وعلا بها، والله سبحانه يتصف بما يشاء جل جلاله وتقدست أسماء، والعرش شرف وعظم بأن الله جل وعلا جعله مكانا لاستوائه عليه سبحانه وتعالى. لأجل مخالفة المخالفين قال، ولأجل الرد على جهالة الجاهلين قال الطحاوي هنا: وهو مستغن عن العرش، يعني أن الله جل وعلا موصوف بالغنى المطلق من كل وجه، كما وصف بذلك نفسه في القرآن، وهو مستغن عن أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وفوق المخلوقات وهو العرش، فاستغناؤه جل وعلا عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش لا شك أنه من باب أولى. فقال رحمه الله هنا في وصف الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، وذلك لكمال غنى الرب جل وعلا وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال قهره ولعلو ذاته سبحانه وتعالى، وأنه الحي القيوم. القيوم يعني أن كل شيء إنما قيامه بالله جل وعلا، فأي شيء في هذه الدنيا بل أي شيء من مخلوقات الله جل وعلا لو تخلى ربنا جل وعلا عنه لبات ولهلك ولما استقام له شأن. ولهذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه عليه الصلاة والسلام، كان من دعائه لربه أنه يقول: ولا تكلني لنفسي طرفة عين. فهذا فيه التخلي عن كل حول وقوة، وعن أن يوكل العبد إلى نفسه طرفة عين. فإذن كل الخلق قيامهم بالله جل وعلا، وكل الخلق فقراء إلى الله جل وعلا، ومن ذلك العرش، والرب سبحانه هو الغني الحميد المستغني عن كل ما عداه والمفتقر إليه كل شيء سبحانه وتعالى. قال: محيط بكل شيء وفوقه، يعني أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بإحاطته بكل شيء، وأنه سبحانه فوق كل شيء، وهذه الإحاطة يأتي بيانها بالتفصيل، ومعناها أن الرب جل وعلا محيط بصفاته بكل شيء، بعظمته جل وعلا وبقدرته وبعلمه، فهو سبحانه بكل شيء محيط. قال: وفوقه، يعني أن الله جل وعلا موصوف بالعلو المطلق، علو الذات والفوقية المطلقة، فوقية الذات له سبحانه، وكذلك علو وفوقية الصفات. قال بعدها: وقد أعجز جل وعلا عن الإحاطة خلقه، يعني أن الله جل جلاله لعظم قدرته ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به، كما قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال جل وعلا لموسى إنك لن ترى، قال لن تراني في آية الأعراف، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإحاطة الرؤية بالله جل وعلا ممتنعة، وإحاطة العلم بالله جل وعلا ممتنعة، وإحاطة القدرة بالله جل وعلا ممتنعة. فالعباد إذن مهما بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة فإنهم أحقر وأضعف وأذل لله جل وعلا من أن يحيطون به جل وعلا علما، أو يحيطون به جل وعلا وصفا، أو يحيطون به جل وعلا قدرة، إلى آخر ذلك، بل هو سبحانه المتصف بصفات الكمال. وهذا من الطحاوي رحمه الله تقرير لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة، مخالفة للمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة وطوائف كثيرة من الصفاتية ومن غيرهم. وفي هذه الجملة مسائل لبسط الكلام عليها. المسألة الأولى قوله وهو مستغن عن العرش، مستغن من الغنى وهو عدم الحاجة، والله جل وعلا سمى نفسه بالغني كما في قوله سبحانه وهو الغني الحميد، في قوله إن الله لغني عن العالمين، وفي قوله فإن الله غني عن العالمين، وفي قوله أيضا جل وعلا وكان الله غنيا حميدا، ونحو ذلك من الآيات. فهو سبحانه موصوف بالغنى ومن أسمائه الغني، ومعنى هذا الاسم الذي هو من أسماء الجلال لله جل وعلا ومن أسماء الجمال لله جل وعلا، معنى هذا الاسم أنه سبحانه الذي يحتاج إليه كل شيء، وهو المستغني عن كل شيء. وهذا الغنى غنى في القهر، فإن الله سبحانه لا يحتاج إلى معين ليقهر من شاء ويذل من شاء، كما أنه غنى في الملك، فالله سبحانه غني عن أن يعينه أحد في تدبير ملكه، ولكن يشرف من شاء من عباده ببعض ما يقومون به من عمل في ملكوت الله جل وعلا، كما يشرف الملائكة وبعض عباده الصالحين. وغناه أيضا جل وعلا غنى لكمال قدرته سبحانه وتعالى، ومن هذا الأخير غناه عن العرش، فهو سبحانه لكمال قدرته واستغنائه بقدرته عن أحد من خلقه فإنه مستغن عن العرش. فإذا عموم غناه جل وعلا وإطلاق غناه جل وعلا، وأن الخلق جميعا فقراء إليه سبحانه وتعالى، هذا يشمل هذه المعاني جميعا. المسألة الثانية استغناؤه جل وعلا عن العرش وما دونه يقتضي أن العرش وما دونه محتاج إليه ومفتقر إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا له جهتان. الجهة الأولى أن العرش وما دونه مفتقر لله جل وعلا لأنه لا قوامة له ولا قيام له بنفسه، فهو محمول له قوائم كما مر معنا في وصفه، وهو محمول والذي يحمله خلق سخرهم الله جل وعلا لحمله وأقدرهم على ذلك، فقدرتهم في حمل العرش واستقراره وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة الله جل وعلا، فهذا نوع من الحاجة. والثاني أو الجهة الثانية من افتقار العرش وما دونه إلى الله جل وعلا أن كل شيء عبد لله جل وعلا، ومن ذلك العرش، فالعرش من مخلوقات الله التي تعبده وتسبحه وتذل له جل وعلا، وكذلك حملة العرش، وكذلك من في السماوات ومن في الأرض، وكذلك ما في السماوات وما في الأرض. وقد قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال أيضا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فقوله وإن من شيء، هذه نكرة جاءت في سياق النفي بإن، أن إن هنا بمعنى ما، وإلا بعدها حاصرة أو قاصرة، فيكون المعنى ما من شيء إلا يسبح بحمده. والعرش شيء، وتسبيحه بحمد الله جل وعلا نوع من الذل والعبودية له سبحانه وتعالى، والعبودية والذل معنى من معاني الافتقار إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماء. وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أن هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه كالحلقة الملقاة في فلات من الأرض، والكرسي السماوات السبع بالنسبة إليه كما جاء في كلام أهل السلف كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أو كحلقات ألقيت في ترس، والأرض صغيرة بالنسبة للسماوات، فإن هذا يعني أنك أيها العبد، أيها الإنسان المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفك، تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر إلى الله جل وعلا، مسبح ذال منيب إلى ربه جل وعلا، كيف أنه لا يستغني عن مولاه، وكيف أنه يسبح ويحمد ويذل لله جل وعلا. فهذا المخلوق الضعيف جدا الذي هو الإنسان وابتلي بالتكليف، لا شك أنه أولى بالذل لله، لأنه ضعيف جدا ومفتقر للغاية. فإذا النظر إلى العرش وفقر العرش إلى الله جل وعلا، وأن قوامة العرش على عظمه وعظم خلق السماوات وقلة أو ضعف نسبة خلق السماوات إلى العرش جدا، كيف الإنسان ينظر إلى نفسه، لا شك أنه يستفيد من هذا في قلبه وعمله أنه أولى بالافتقار إلى الله، وأولى بالذل إلى الله، وأولى بالعبودية لله جل جلاله وتقدست أسماءه. وهذا من ثمرات التفكر الشرعي والنظر في ملكوت السماوات والأرض، والنظر أيضا فيما ذكر الله جل وعلا في كتابه من أنواع خلقه التي لم نرى، ومنها عرشه جل جلاله وتقدست أسماءه. المسألة الثالثة، قول المؤلف هنا في وصف الرب جل وعلا: محيط بكل شيء وفوقه. محيط، هذا الوصف الإحاطة قد جاء وصف الله جل وعلا به في القرآن في عدة آيات، كما في قوله سبحانه في آخر سورة فصلت: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. وكذلك في قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وكذلك في قوله جل وعلا: والله من ورائهم محيط، ونحو ذلك. والإحاطة في اللغة هي الإتيان للشيء من جميع جهاته، يعني من جميع الجوانب يكون مطوقا، كما في قوله تعالى: وأحاط بهم سرادقها، يعني جاءهم من كل جهة. وتفسير إحاطة الله جل وعلا بكل شيء، السلف والمفسرون منهم من يمضي وهم الأكثر عن الدخول في هذا الوصف، لوصف الإحاطة، إحاطة الله جل وعلا بكل شيء، وكأنهم هربوا من أن يظن أن الإحاطة إحاطة ذات، كإحاطة الفلك بما فيه وإحاطة السماوات بالأرض ونحو ذلك. ولا شك أن معنى إحاطة الذات ليس مرادا، فإن الله جل وعلا فوق مخلوقاته، والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات الله جل وعلا وجلاله سبحانه. لهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها، وفسرها طائفة من العلماء تفسير يوافق ما قاله السلف وما يعتقده أئمة أهل السنة في ذلك، بقولهم إن الإحاطة أنواع: إحاطة بمعنى إحاطة، بمعنى أنها إحاطة عظمة لله جل وعلا، وبمعنى أنها إحاطة سعة. الله سبحانه وصف كرسيه بأنه وسع السماوات والأرض، ووصف نفسه جل وعلا بأنه واسع سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء. وإحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات: إحاطة علم، إحاطة قدرة، إحاطة قهر، إحاطة ملك، إلى غير ذلك. فهذه كلها من معاني إحاطة الرب جل وعلا بعباده. ولهذا أين المفر؟ فكل أحد يفر منه إلى غيره، ولكن الله جل وعلا لإحاطته بخلقه وإحاطته بجميع ملكوته سبحانه وتعالى إحاطة عظمة وسعة وقدرة وعلم إلى غير ذلك، فإنه سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، ويقول القائل يوم القيامة: أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه. وهذا إذا نظر إليه العبد مع التفكر وجد نفسه تتصاغر جدا أمام ربه جل وعلا، فيعظم الإيمان في قلبه، ويعظم اليقين، ويعظم توكله على الله، فيأنس بالله جل وعلا وبما جاء من الله جل وعلا، حتى يصير راضيا بكل ما جاء من الله جل وعلا ذالا لربه سبحانه وتعالى. وكلمة شيء في قوله بكل شيء ذكرنا لكم أنها تفسر بأن الشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى أن يعلم. والله سبحانه وتعالى إحاطته بالأشياء، منها كما ذكرنا إحاطة علم وإحاطة قدرة، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، قدير على كل شيء. فإذا كلمة كل شيء هنا لأجل ما جاء في الآيات: إن الله كان بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا، ونحو ذلك، لأجل ما جاء في الدليل. المسألة الرابعة، وهي أعظم المسائل وأجلها في كلام الطحاوي هذا، وهي قوله في وصف الله جل وعلا: محيط بكل شيء وفوقه. كما ذكرت لك أن الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة ذات، بمعنى أن الأشياء جميعا الله سبحانه بذاته محيط بها من كل جهة، وهذه قد نفاها العلماء ولم يجعلوها تفسيرا للإحاطة. لهذا قال بعدها: وفوقه، يعني أنه مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء. والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة، وهي مسألة علو الله جل وعلا على خلقه، وفوقية الرب جل وعلا على خلقه. والفوقية بمعنى العلو، فالآيات التي فيها تفسير الفوقية، فيها ذكر الفوقية، تفسر بالعلو، والآيات التي فيها العلو تفسر بالفوقية. ففوقية الرب جل وعلا هي علوه سبحانه على جميع خلقه. المسألة الأولى أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر والشرف. وكذلك الفوقية: فوقية الذات، فوقية القهر، وفوقية القدر والشرف. وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين: إلى علو، إلى فوقية الذات، وإلى فوقية الصفات، علو ذات وعلو صفات. والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دونوا شرح عقائد أهل السنة والجماعة. ومعنى علو الذات وفوقية الذات أن الله جل وعلا فوق جميع الأشياء وأنه الأعلى سبحانه، وهذا هو الذي فسره به عليه الصلاة والسلام. تفسر الآية وهي آية سورة الحديد: والأول والآخر والظاهر والباطن. فسر الظاهر فقال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء سبحانه وتعالى. وفوقية القهر وعلو القهر يعني أنه سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يرام جنابه، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي يقهر من عداه، يملي ويستدرج ويقهر ويأخذ على غرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو سبحانه عال علو القهر، وهو فوق خلقه فوقية قهر وجبروت وعظمة للمولى جل جلاله. والثالث علو وفوقية القدر، وهذا المعنى هو الذي يثبته المبتدعة من العلو، فلا ينازعون في علو القهر والقدر والشرف، فيقولون معنى الله فوق خلقه كقول القائل: الملك فوق شعبه، أو الأمير فوق رعيته، يعني من جهة قدره، وكقولهم: العالم فوق عامة الناس من جهة القدر، وكقول القائل: الذهب فوق الحديد، يعني من جهة المنزلة والقدر. وهذا تفسير ناقص كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، يعني دخل بعضها في بعض من خالف، لأنها جميعا متعلقة بالفوقية. العلو والفوقية لله جل وعلا ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة، بل قال بعض العلماء: إن في القرآن والسنة 1000 دليل لإثبات علو الله جل وعلا بذاته وفوقيته بذاته على خلقه. وهذا يعني أن أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة التي دلالتها صريحة، بل دلالتها نصية، فدلالتها إذن قطعية. لهذا دخل عدد من أهل العلم، بل صرح عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر علو الله جل وعلا على خلقه، لأجل عظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الأدلة التي دلت على علو الله جل وعلا على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته وصفاته كثيرة جدا، لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتها، جعلها 18 نوعا، كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنة، ونذكر بعضا منها وترجعون إلى الباقي. من ذلك أن الله جل وعلا صرح سبحانه ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده. والنوع الثاني أنه جاء التصريح بمن قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن مقتضيات اللغة أن مجيء من قبل الظرف فوق تدل بظهور على أن الفوقية فوقية ذات، لأن فوقية الصفة أو القهر أو القدر لا يؤتى فيها بمن، لا يقال الذهب من فوق الحديد ويعنى به في صفاته، أو الملك من فوق الرعية ويعنى بها من الصفات. إذا أتي بمن في اللغة قبل الظرف فوق فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية الذات لله جل وعلا، يعني فوقية الذات لأي شيء، وفي الآية فوقية الذات لله جل وعلا. فإذا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بأنهم يسكنون السماء وأنهم يسبحون قال: يخافون ربهم من فوقهم، يعني الذي هو فوقهم بذاته جل وجلاله وتقدست أسماء. النوع الثالث أنه سبحانه ذكر أن الملائكة تعرج إليه، فقال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.